بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المسألة الجديدة إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، كما إذا وضع جبهته على الزل مثلا أو ثوبه أو يده، فتارة يكون الوضع عمدا وأخرى يكون سهوا. فإن كان الوضع عمدا فقد أفاد سيدنا قدس سره أن صلاته باطلة، لأن الوضع على ما لا يصح السجود عليه زيادة عمدية للسجود، سواء رفع رأسه بعد ذلك أم جره لما يصح السجود عليه، فإن الرفع والجر لا يغير من الواقع شيئا، حيث إن الزيادة حققت بمجرد وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه. وبما أننا ناقشنا في المسألة السابقة وقلنا حتى الوضع العمدي إذا أمكن تصحيحه بجر الجبهة لما يصح السجود عليه فإنه يعد سجدة واحدة لا سجدتين، فلا زيادة في البين كي تكون زيادة عمدية. هذا مرة الكلام. وأما إذا وضع الجبهة على ما لا يصح سهوا فهنا فرعان: تارة يلتفت قبل الذكر، وأخرى يلتفت بعد الذكر. فتارة يلتفت قبل رفع الرأس، وتارة يلتفت بعد رفع الرأس. فالفرع الأول: ما إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ثم التفت لذلك قبل أن يرفع رأسه. فهذا الفرع أيضا له فرضان: الفرض الأول أنه يتمكن من الجر، والفرض الثاني أن لا يتمكن من الجار. فنحن نتكلم في الفرع الأول، في الفرض الأول: ما إذا، وهو ما إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ثم التفت لذلك قبل رفع الرأس وكان يمكنه جر الجبهة لما يصح السجود عليه. فما هي الوظيفة؟ والكلام الآن على مقتضى القاعدة لا على مقتضى الروايات. فتوجيه ما هو مقتضى القاعدة في المقام ثلاثة أقوال: تعين الرافع، تعين الجار، التخيير بينهما. أما القول الأول ألا وهو تعين الرافع، فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف حيث إنه اختار ذلك، إذ نسب للمشهور تعين الجار، وذهب صاحب الحدائق إلى تعين الرافع، واختار سيدنا ما اختاره في الحدائق من تعين الرافع، والكلام في وجه ذلك. فقد أفاد قدس سره بأنه لا يمكنه الجر أو لا يفيده الجر، لأنه يعتبر في صحة السجود المأمور به الحدوث، والحدوث مما لا يحصل بالجر، فتعين عليه الرفع لتحصيل المسجد. والمفروض أن الرفع لا يحقق زيادة، لأن الزيادة حصلت في رتبة سابقة على الرافع، إذ مجرد وضع الجبهة على ما لا يصح زيادة، رفع أو لم يرفع، وحيث إن الوضع كان سهويا فهي زيادة سجدة واحدة سهوان، وهو غير ضائر بالصحة. وأما الرفع فلا يحقق زيادة جديدة. ومن أجل بيان مطلبه قدس سره نقول، هل أن صحة المسجد أي كونه من الأرض أو من نباتها مما لا يؤكل أو يلبس قيد في موضع الجبهة، أم أنه مقوم للسجود المأمور به؟ فإذا قلنا بأن صحة المسجد مجرد اعتبار شرعي في موضع الجبهة، وإلا ليس مقوما للسجود المأمور به، فهنا أيضا يقع الباحث، هل يعتبر في موضع الجبهة أن يكون من الأرض منذ وضع الجبهة يعني حدوثا وبقاء، أم يكفي ولو بقاء؟ فإن قلنا بأنه يكفي في صحة ذلك أن تقترن الجبهة بما يصح السجود عليه ولو بقاء بمقتضى إطلاق الأدلة، فإذن ما حصل شيء، فهو نظير أن يسجد ثم يطمئن، أو نظير أن يسجد ثم يضع بقية المساجد السبعة، فإنه لا يشترط في سقوط الأمر أن يحصل الاطمئنان منذ وضع الجبهة، أو أن تجتمع المساجد السبعة منذ وضع الجبهة، فيكفي اجتماعها ولو بقاء. فلأجل ذلك يا مولانا نقول في المقام بأن المكلف شنو؟ عمله صحيح، لأن وضع الجبهة على ما لا يصح غير ضائر، فإذا ألحقه بما يصح بالجار فهو نفس السجدة وليس سجدة أخرى، فهو لم يرتكب محذور لا عمدا ولا سهوا، ما زال في السجود المأمور به. وأما إذا قلنا بأنه يعتبر في موضع الجبهة صحة المسجد حدوثا وبقاء، من البداية لازم، فالمفروض أنه أخل بالقرن بين وضع الجبهة وبين صحة المسجد حدوثا، لكن أخل بهذا القرن عن سهو، فمقتضى حديث لا تعاد عدم طائرية ذلك. فبالنسبة لما يأتي يجره لما يصح السجود عليه، وهذا سجود صحيح. ولكن سيدنا قدس سره ذكر أن لا، المستفاد من الأدلة أن صحة المسجد مقوم للسجود المأمور به، لا نقول إنه مقوم للسجود العرفي، سجود العرفي يحصل بوضع الجبهة ولو على الزر، وإنما نقول بأنه مقوم للسجود فبما أنه مقوم للسجود المأمور به والسجود يعتبر فيه الحدوث، إذن لا بد أن يكون وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه شنو؟ حدوثيا لا بقائيا، وبالجر لا يتحقق الحدوث، وإنما يقال اقتران الجبهة بما يصح السجود عليه شنو؟ بقائي لا حدوثي. فلا محال يتعين عليه رافع. والجواب عن ذلك أنه حتى لو سلمنا كل مقدماته وما ناقشنا فيها واعتبرنا أن صحة المسجد مقوم للسجود المأمور به، يعظم من هذا بعد، وأنه يعتبر في السجود المأمور بالحدوث يعظم من هذا، مع ذلك نقول بما أن السجود هو عبارة عن الهيئة كما هو مبنى، فبجر الجبهة على ما يصح السجود عليه حدثت هيئة جديدة غير الهيئة السابقة، فالهيئة السابقة سجود أيضا لكن سجود زائد زيادة سهوية مغتفرة بحديث لا تعاد، وهذا سجود حادث. إذا فنتيجة ذلك يا معلانا شنو؟ تعين الجر، لأنه لو رفع رأسه بغيت تحقيق صحة المسجد لكانت زيادة عمدية، إذ ما دام يمكن تصحيح السجود فالرفع يكون محققا للزيادة العمدية وهو مبطل. ولا ملازمة، بعضهم مسوي ملازمة ومسوي لصفحتين، ولا ملازمة بين تحقق السجود وتحقق الزيادة، فنحن نلتزم أن السجود يتحقق بمجرد وضع الجبهة، صار سجود، ولذلك اخترنا وفاقا لسيدنا قدس سره وأساتذتنا أن الركعة التامة تتحقق
بشنو؟
بمجرد وضع الجبهة في السجدة الثانية، وإن لم يقرأ الذكر وإن لم يرفع، خلاص تمت الركعة. فمثلا إذا قيل بأن إدراك صلاة الفجر في الوقت بإدراك ركعة منها قبل طلوع الشمس، فإن الركعة تتحقق بمجرد وضع الجبهة مرة أخرى على المسجد، فالسجود يتحقق بذلك، وإن لم يرفع رأسه. لكن ما هو المحقق للسجود شيء، ما هو المحقق للزيادة شيء آخر. هذا لا يعني أنه زاد سجدة، لما؟ لأنه إذا أمكن تصحيحه نفس السجدة التي وقعت بجر الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، فالسجود وإن تحقق وهذا من متمماته لكن لم تتحقق زيادة. القول الثالث هو التخيير بين الرفع والجر، ومبنى هذا القول هو المناقشة في شمول من زاد في صلاته فعليه الإعادة، لما اتصف بالزيادة بعد ذلك. فيقال إن الزيادة هي عبارة عن حدوث غير المأمور به زائدا منذ حصوله، أما لو وقع ثم صدر أمر آخر يوجب اتصافه بالزيادة هذا لا يشمله من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فإن من زاد في صلاته فعليه الإعادة ظاهر في من أحدث العمل زائدا لا من أوصف أو خلنا نقول لا من بل جعل العمل متصفا بالزيادة. فبناء على ذلك حيث إن السجود لما وقع لم يقع زيادة فنقابل بالتصحيح مثلا، فحينئذ لو جار قد حقق السجود المأمور ولو رفع لم يحقق زيادة، لأن زيادة المانعة ما اتصف العمل من حين وقوعه بأنه زيادة، فهذا الرفع لا يحقق شيئا جديدا. إذن غايته أنه إذا رفع رأسه صار العمل الذي قبل رفع الرأس عملا لغوا لأنه زيادة، عمل لغو صدر سهوا كما إذا فرقع أصابعه في الصلاة سهوا فإنه عمل لغو وليس زيادة ولا مبطلا بمقتضى حديث لا تعاد. ولكن حيث ذكرنا مرارا أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة مطلق، فهذا القول وهو القول بالتخيير غير تام، والصحيح هو تعين الجر. هذا كله العدلاء عندهم تبريد خاص بهم، عندهم مروحة تبرد هذا تارة وهذا أخرى، وإحنا قاعدين في الحر هذا مدوم جابين إياهم مروحة يستروحون بها. هذا كله في الفرض الأول وهو فرض إمكان الجار. أما الفرض الثاني وهو فرض تعذر الجار، تعذر المصحح، فهنا عدة أقوال في المسألة. القول الأول يا معلانا تعين الرافع، وتعين الرفع على مبنى السيد الخوئي واضح، لأنه في فرض إمكان الجر هو يقول بتعين الرفع، فكيف بفرض
تعذر
الجر؟ هذا واضح. ولكن الغريب أن سيد العروة قدس سره مع قوله بتعين الجر في فرض إمكانه يقول في فرض التعذر بتعين الرافع، فلذلك أشكل عليه بأنه كيف أنت إما أن تقول زيادة السجدة تحققت بلا حاجة إلى رفع الرأس، أو تقول بأن الزيادة متقومة برفع الرأس. فإن قلت بأن السجدة زائدة زائدة كما يقول السيد الخوي رفع رأسه أولا، فإذا في صورة إمكان الجار يجوز له الرفع عنه ما دامت السجدة زائدة زائدة، على كل حال رفع رأسه أو لم يرفع، إذا حتى في فرض إمكان الجر يجوز له الرفع، لأن الرفع لا يحقق زيادة. وأنت لا تقول، وإن قلت بأن الزيادة متقومة بشنو؟ بالرفع. إذا لو رفع رأسه الآن بعد تعذر الجار لكانت زيادة عمدية وليست سهوية، فهي مبطلة للصلاة. فكلامك يدور بين جواز الرفع حتى في فرض إمكان الجار أو القول بالبطلان إذا رفع رأسه عند تعذر الجار. هذا هو القول بتعين الرافع. القول الثاني التفصيل. نعم. القول الثاني التفصيل بين ضيق الوقت وسعته. فإن كان الوقت ضيقاً لا يسع إلا لهذه الصلاة التي دخل فيها وتورط بها، فيشمله النصوص أن من لم يجد ما يصح السجود عليه سجد على القطر والكتان، فإن لم يجد سجد على طرف ثوبه، فإن لم يجد سجد على ظهر كفه، فتشمله هذه النصوص في حال ضيق الوقت حيث يصدق عليه لم يجد لم يجد. وإن كان في سعة الوقت فصلاته باطلة، لأن المسوغ للسجود على ما لا يصح هو عدم الوجدان وهو واجد، هو الاضطرار وهو ليس مضطرا، إذ بإمكانه أن يستبدل هذه الصلاة بصلاة أخرى. والمفروض أن المصحح في هذه الصلاة قد عجز عن وهو الجر، والرفع زيادة عمدية للسجدة، فلا طريق لتصحيح هذه الصلاة، فلا بد من إبدالها بصلاة أخرى. القول الثالث وهو ما يظهر من عبارة سيد العروة كاحتياطين التفصيل بين ما بعد الذكر، فإنه إن التفت لذلك قلوا ياي بعد الذكر خلص سجوده صحيح، إذ غايته أنه أخل بقيد من قيود السجود أخل به
سهوا والإخلال سهوا بقيد من قيود السجود شنو مشمول لحديث
لا
تعالى. وأما إذا فرضنا أنه التفت قبل الذكر فقد بقي عليه الذكر وحديث لا تعاد لا يشرع الذكر في غير محله، فإن مفاد حديث لا تعاد أن الخلل الذي مضى مغتفر، أما أن توجد خللا فهذا لا يتكفله حديث لا تعاد ولو كنت مضطرا لذلك. فما دام لم يأت بالذكر والذكر واجبون فإن حديث لا تعاد لا يشرع له أن يأتي بالذكر بعد فوت محله وهو الذكر على ما يصح سجود عليه. ولكن بناء على رأي الأعلام من أن الذكر مجرد واجب في واجب كالإطمئنان كالمساجد سبعة، فبما أنه واجب في واجب وليس مقوما للسجود فهو يفوت بفوائد محله. فهنا لما فات محل الذكر سهوا سقط وجوبه، أصلا واجب عليه الذكر لأن محله قد فات سهوا وهو مغتفر بحديث شنو لا دعاء. القول الرابع، الصحة مطلقا في جميع الفروض سواء تفت قبل الذكر بعد الذكر أمكنه الجار ما أمكنه الجار، فإن صلاته صحيحة. والوجه في ذلك أنه لم يخل بأصل السجود وإنما أخل بقيد من قيوده، وحيث إنه قد أخل بهذا القيد عن سهو فصلاته صحيحة حتى لو كان في ضيق الوقت بلا حاجة إلى التمسك بإطلاقات ما دل على البدل، فإن سجوده الآن على ما لا يصح السجود عليه سجود سهوي فهو مغتفر بحديث لا تعاد. لكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، نحن اختصرنا المطالب لأن المسألة بحثتها سابقا بس متابعة للسياق أبحثها مرة أخرى فاختصرت الكلام فيه. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أشكل على ذلك بإشكالين. قال الأول، إن المستثنى في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، السجود الشرعي لا السجود العرفي، ولذلك لو أن شخصاً أو شخصة ما شخص أو شخصة أما كان أستاذنا الشيخ الأحمدي رحمه الله الشيخ علي أصلاً يقول رجل، لو جاءك رجل يعني أقصد المرأة، فلو أن شخصاً أو شخصة انحنى بحد الركوع العرفي لا بحد الركوع الشرعي ثم قام وسجد فإن صلاته باطلة لأنه أخل بالركوع المأمور به لأنه أخل بقيد شرعي من قيود الركوع، وإلا فقد أتى بأصل الركوع بل خل بأصل الركوع لأن الركوع المستثنى في حديث لا تعاد الركوع مأمور به، وهذا ليس هو الركوع المأمور به، فصلاته باطلة. ولو كان ذلك عن سهو فكذلك الأمر في المقام، لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سجدتين بطلت صلاته، شعر ماكو، حتى لو كان عن
سهو،
لأنه إما أن يأتي بسجدة صحيحة أو لا. فإن أتى بسجدتين صحيحة فالمخلوق قد زاد سجدتين، وزيادة الركن بنظره وإن لم يأتي بسجدة صحيحة فقد نقص السجود، لأن المدار في النقص على السجود المأمور به، وما أتى به سجود عرفي وليس سجودا شرعيا. ولا يصح الإشكال علينا بما لو ترك الذكر أو ترك الإطمئنان أو ترك وضع المساجد السبع سهوان فإن سجوده صحيح. لما؟ لأن هذه الأمور الثلاث واجب في واجب، وليست مقومة للسجود المأمور به، فلا يصح الإشكال بها. هذا أولا. وثانيا يقول: لو سلمنا وتسلمنا معكم أنه ما أخل بالسجود، وأن المدار على السجود السجود العرفي للشرعي، لو سلمنا، فالمفروض أن إخلاله بالسجود الشرعي ليس إخلال عن سهو، بل إخلال عمدي وإن كان اضطراريا. فمن التفت قبل أن يرفع رأسه إلى أن السجود الشرعي لم يحصل فأراد تحصيله فوجد نفسه عاجزا عن الجر، ولا يمكنه الرفع لأن بالرفع تتحقق زيادة عمدية. إذن إخلاله بالسجود الشرعي الآن ليس إخلالا عن سهو، بل إخلال عن اضطرار، وهو يرى أن حديث لا تعاد منصرف لمن التفت للخلل بعد وقوعه، وأما من التفت للخلل قبل أن يقع لكنه أوقعه اضطرارا فهذا خارج عن منصرف حديث لا تعاد، والمقام من هذا القبيل. فإنه لو اكتفى بهذا السجود فهذا إخلال اضطراري بالسجود الشرعي وليس مشمولا لحديثه. ولكن ما ذكرنا فيما مضى أنه هل عنوان السجود في الروايات ينصرف لمعناه العرفي أم للمأمور به، مع أن سيدنا قدس سره يسلم أن لا حقيقة شرعية، ما في حقيقة شرعية للسجود، نحن قلنا ينصرف إلى معناه العرف. وسيدنا يقول لا، بما أن حديث لا تعاد وارد في من أخل بما يعتبر شرعان، ووارد في هذا المقام، في مقام من أخل بما يعتبر شرعان، وجاء للفرز بين ما كان من الخمسة وما لم يكن منها، فمقتضى ذلك ظهور السياق في إرادة الركوع والسجود الشرعي، لأن الحديث أصلاً في مقام الفرز بين الخمسة وغيرها فيما اعتبر شرعاً. مضافا يا شيخ الإحسان
إلى أن ظاهر أخذ العنوان الاعتباري في لسان المعتبر أنه يريد
ما اعتبر
لا
ما
معناه العرفي. ولكن ذكرنا فيما سبق أن الذيل وهو قوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة هو المتكفل لبيان كبرى، وما ذكر في صدر الرواية مجرد تطبيق لا أكثر. فإذا كان الذيل هو المتكفل للكبرى وقد جعل الضابط الإخلال السنة أو الفريضة، فلا بد أن نحقق ما هو الفريضة. وحيث إن الفريضة هو أصل السجود وأصل الركوع، فالإخلال بأي قيد من القيود المعتبرة فيهما شرعا إخلال بسنة لا بفريضة، فهو مشمول بحديث لا تعارض. ولو سلمنا أن المراد بالسجود في المستثنى السجود الشرعي، مع ذلك تشمل لا تعاد الإخلال الاضطراري ولا تختص بالإخلال السهوي، فإن ظاهر قوله في الذيل لا تنقض السنة الفريضة أن الإخلال بالسنة عن عذر ليس قادحا بخلاف الإخلال بالفريضة. وحيث إن الإخلال الاضطراري إخلال عن عذر فيكون شنو مشمولا للحديث. هذا تمام الكلام في هذا الفرع على طبق مقتضى القاعدة. وأما الكلام في الفرع الثاني وهو ما إذا التفت بعد رفع الرأس، فيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد العتلة، يعني بعد العشرة الأولى من شهر محرم الحرام. ونسألكم الدعاء في أيام الحسين، فهنيئا لمن يتوسل بالحسين عليه السلام في هذه الأيام الشريفة العظيمة التي فيها أنفاس الحسين وأجواء الحسين عليه السلام، وهو مصباح الهدى وسفينة النجاة. رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، واجعل لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.